بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يا رب لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. ما زلنا نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور المذاهب الفكرية المعاصرة. فذكرنا أن هناك نظريات علمية خرجت في الغرب تولت إبعاد الناس عن الدين وقادتهم إلى الهرب من الدين إلى المذاهب الفكرية المعاصرة. تحدثنا عن داروين وعن نظريته في الأحياء، وتحدثنا عن فرويد ونظريته في علم النفس، واليوم نتحدث بإذن الله عز وجل بداية عن رجل فرنسي اسمه دوركايم. دوركايم عالم اجتماع، وهو رجل يهودي. توفي تقريبا في عام 1960 دوركايم بنى على نظرية داروين بأن الإنسان أصله حيوان، لذلك ما يقوله إنما هو في الحقيقة تكرار لنظرية داروين لكن في قالب اجتماع. أهم ما قاله دوركايم هي نظريته المسمى بالعقل الجمعي. العقل الجمعي يعني عقل الجماعة، العقل الجمعي. ماذا يقول دوركايم في نظرية العقل الجمعي وكيف سيفسرها على الأخلاق والقيم والمبادئ؟ دوركايم يقول بأن الجماعة الإنسانية تتحرك على طريقة الحيوانات، تبني مثلها ومبادئها وقيمها وأخلاقها بطريقة جماعية على طريقة الحيوان. ماذا يحصل في الحيوان حتى نعرف ماذا يحصل في الإنسان؟ يقول دوركايم لو أنت تنظر إلى قطيع من الغنم، ترى أن الغنم تارة يذهب يمينا كله مع بعضه، تارة يذهب شمالا كله مع بعضه. يقول من الذي يقود الغنم باتجاه اليمين أو باتجاه الشمال؟ ليست هناك غنم معينة أو خروف معين هو الذي يقود القطيع، إنما هناك عقلية تسيطر على الجميع. هذه العقلية ليست عقلية واحد من القطيع، وليست مجموع عقليات القطيع. ليس بمعنى أن الحيوانات كلها اللي في القطيع قالت حددت لنفسها أننا سنمشي بهذا الاتجاه، وليس أن واحدا منها هو الذي يقودها، بل هناك عقل جمعي يسيطر على الجميع ويبني مجموعة من القيم والأفكار والمبادئ التي تسير عليها الجماعة. يقول مثلا الطيور تطير في السماء، تجدها تطير تجاه اليمين وتجاه الشمال، كلها تطير مع بعضها. من الذي يقودها؟ هو يزعم أنه لا يوجد قائد من بينها، إنما هناك عقل جمعي يسيطر على أفكارها. هذا العقل الجمعي ليس فكرا لواحد منها وليس محصلة لأفكارها، لا، هو خارج عنها وهو الذي يصنع عقول أفرادها. أولا، هذا الكلام الذي قاله عن عالم القطيع وعالم الحيوانات ليس بصحيح، ثم لو كان صحيحا في الحيوان لا يشترط أن يكون في الإنسان. لماذا هو ليس بصحيح؟ لأن الحيوانات إذا كان هناك حيوان قوي في القطيع فالقطيع دائما يجري خلفه، فهناك فرد يقود القطيع. ثم أحيانا يكون يوجد أكثر من فرد في القطيع، فتجد أن القطيع تارة يمشي خلف هذا الخروف وتارة يمشي خلف هذا الخروف. لماذا؟ لأنه يوجد أكثر من رأس في هذا القطيع، لكن القطيع يتبع رئيسا، يتبع قائدا، وأحيانا يكون يوجد أكثر من قائد. الأمر الثالث، ما نعتقده أن الحيوانات تسير بطريقة عبثية هذا ليس بصحيح. الحيوانات مبرمجة، الحيوانات مبرمجة. مثلا الحيوانات في هجرتها السنوية من بلاد إلى بلاد، مثلا تبحث عن الدفء، هي تسير بإمكانيات أعطاها الله إياها بهذا الاتجاه. وعندما تسير كأسراب تحدد لها قائدا، هذا القائد يقودها مثلا لمدة 2 كيلو وهكذا، لكن دائما هناك قائد يقود المجموعة. ولو فرضنا أن الحيوانات تدار بطريقة العقل الجمعي، وأنه لا يوجد الحيوان القائد الذي يقود المجموعة ويؤثر فيها، هل بالضرورة الإنسان يكون كالحيوان؟ بالطبع لا، بالطبع لا. الإنسان كائن فريد، لكن منذ داروين والإنسان يحارب ليثبت إنسانيته بعد أن أفقده داروين هذه الإنسانية عندما زعم بأنه حيوان. الفكر الغربي كله صار يقوم على قاعدة داروين أن الإنسان ما هو في الحقيقة إلا حيوان. دوركايم يقول لا، الإنسان يشبه الحيوان. ما دليلك يا دوركايم؟ دوركايم يقول انظر إلى المظاهرات، حصلت مظاهرة في بلد من البلاد، تعال تفرج على المظاهرة، الجموع غاضبة وتصرخ وتسب، ثم تكسر زجاج السيارات، ثم تعتدي على الناس، ثم تقتل، ثم تفعل، وحالة هياج شديدة. لو في وسط هذا الهياج، هذه المظاهرات، أمسكت واحد من المتظاهرين، أمسكت وأخذته على جنب، قلت له ما رأيك في القتل؟ يقول لك شيء غير جيد. ما رأيك بتكسير الزجاج؟ يقول لك شيء غير جيد. ما رأيك في السباب والشتائم والهياج؟ يقول شيء غير جيد. طيب أنت كنت قبل قليل تصنعه، لماذا كنت تصنعه؟ لا أدري. يقول هو في هذه اللحظة كان يسيطر عليه العقل الجمعي. طيب هل هناك أحد أمر بالقتل؟ أمر؟ لا، يقول لا يوجد، إنما هناك حالة من الهياج الجماعي هي التي تجعل في هذه المظاهرة قيم جديدة وأخلاق جديدة متطورة، فيصبح القتل مسموحا به، ويصبح السباب قيمة ممدوحة بعد أن كان مذموما. فيقول هذه المظاهرة في الحقيقة هي أصدق تعبير عن العقل الجمعي، وهذه حالة إنسانية ليست حيوانية. الإنسان هو الذي يشارك في المظاهرات. نقول أولا، لو فرضنا أن المظاهرة تقاد بعقلية العقل الجمعي، فالمظاهرة هل هي حالة أصيلة في الإنسان أم حالة شاذة؟ حالة شاذة، هي حالة من الجنون المخفف في حقيقتها، هي حالة شاذة. هل يصلح مرة أخرى أن نأخذ الحالة الشاذة فنعتبرها أساس نبني عليه دراساتنا وفهمنا للإنسان ولاجتماعيته؟ أقول لا يصح هذا. دعنا نسأل، لو كنت تعيش في بلد فيه مظاهرات، كم نسبة المظاهرات في حياتك؟ أنت إنسان ما في مظاهرة تقوم إلا وتشارك بها، أنت في كل 100 يوم تشارك بمظاهرة واحدة مثلا، في كل شهر تقوم بمظاهرة واحدة، ما هي نسبة المظاهرة في حياتك؟ ليس 1 على 30، لا، أنت ليس كل اليوم في مظاهرة، أنت تشارك 2 ساعة من يوم من شهر، فكم نسبة المظاهرة في حياتك؟ شيء ضئيل جدا، وأنت تشارك في كل المظاهرات. كيف نأخذ هذه الحالة الصغيرة التي قد لا تنطبق إلا على 1% في البشر كلهم ونعممها ونجعلها أصلا؟ إن أصل الخطأ الذي وقع فيه فرويد، والذي وقع فيه دوركايم، والذي وقع فيه غيره، أنهم درسوا الحالات الشاذة ثم عمموها على الحالة الإنسانية بتمامها، جعلوا الشاذ أصلا والأصل شاذا. لذلك ما قاله دوركايم كان خطأ. ثم في الحقيقة المظاهرة، هل المظاهرة لها قائد؟ أقول نعم لها قائد، والذي يدفع الثائرين والمحتجين إلى بعض هذه الممارسات في الحقيقة يوجد قائد. من؟ مثلا الإنسان الذي يمسك بيده الميكروفون يقول الموت الموت الموت، هذا الإنسان في الحقيقة هو الذي يشعل هياج الجماهير. وعندما ينطلق واحد من الجماهير لكسر السيارات أو لقتل فلان من الناس، ما الذي يدفعه إلى هذا؟ إنه حالة الهيجان التي يسببها هذا الذي يقول الموت الموت. أو هناك جهة دعت للمظاهرة وحثت على أن تستبسلوا في سبيل الوطن وفي سبيل مبادئكم ولو قتلتم ولو ولو، فهذا أيضا سبب آخر هو الذي يدعوك إلى إلى حالة الهيجان وإلى ارتكاب ما تراه بعقلك السليم خطأ. طيب لماذا لا نقول أيضا قمع المظاهرة قد يؤدي إلى اشتعالها؟ الآن الأمن عندما يرى المظاهرة ويبدأ الناس يسبون ويشتمون يتدخل الأمن فيطلق الرصاص على المتظاهرين. ماذا يحصل هنا؟ يحصل أحد أمرين. الأمر الأول هو ما تريده السلطات، أن يخاف الناس فيتفرقوا ويهربوا، قد يحصل هذا. لكن قد يحصل شيء آخر معاكس، أن الناس عندما يرون دماء هذا الذي قتل من المتظاهرين يزدادون إصرارا وعنة، وتبدأ الأمور عندما رأوا الدم تحفزهم على التكسير وعلى الضرب وعلى القتل. فالذي حفزهم ليس العقل الجمعي، إنما هو فعل الأمن، أو فعل الفعل يولد ردة فعل. فإذا هم قاموا بالثأر لقتيلهم أو لصاحبهم. فالقضية ليست قضية عقل جمعي يسيطر على المجموعة، أبدا أبدا. ثم دوركايم ينكر شيئا مهما، وهو دور الفرد في تغيير الجماعة. هو يتحدث أن الجماعة تغير الفرد، لكن ماذا عن دور الفرد في تغيير الجماعة؟ الأفراد في التاريخ هم الذين كانوا يصوغون مجتمعاتهم. دعنا نسأل، محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء هل هم أفراد أم ليسوا أفراد؟ أفراد. هل أحدثوا تغييرا في مجتمعاتهم؟ نعم، ما يزال تأثيرهم بعد موتهم عليهم صلوات ربي وسلامه، ما يزال تأثيرهم إلى يومنا هذا يؤثر في الأفراد. فعندما نقرأ قصة موسى عليه السلام، ما نزال حتى الآن نتعلم من موسى عليه السلام بعد موته بقرون طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في يوم من الأيام قيل له يا محمد إنك لم تعدل، فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم تذكر قصة موسى فقال يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن ما يزال بعض الأفراد بعد موتهم بآلاف السنين ما يزال تأثيرهم قائما في مجتمع اليوم. إذن الأفراد يؤثرون في المجتمع، كما أن المجتمع أيضا يؤثر بالأفراد. ليس فقط الأنبياء هم الأفراد المؤثرين، كل القادة السياسيين والقادة الاجتماعيين مؤثرون. الأب والأم يؤثرون في العائلة. دعونا نسأل، هتلر هل كان له تأثير على مجتمعه؟ نعم كان له تأثير. كل قادة اجتماعيين سواء كانوا مصيبين أم مخطئين كان لهم تأثير في مجتمعاتهم. إذن دوركايم كان يتنكر لدور الفرد في التأثير في الجماعة، ويتذكر دائما أن الجماعة تؤثر بالفرد. ما الذي يريده دوركايم؟ دوركايم يريد أن يقول شيئا خطيرا، هو عالم في الاجتماع، يريد أن يقول بأن المبادئ والقيم والأخلاق والمثل هذه هي من صناعة العقل الجمعي للجماعة. يريد أن ينكر فطرية بعض هذه المبادئ والقيم. الله عز وجل خلق الإنسان يحب التدين، الإنسان متدين بطبعه، الله فطره على ذلك. يريد أن ينكر أن الإنسان قيمه مغروسة في مبادئه. الإنسان يكره الظلم، هذا موجود في فطرته، كل إنسان خلق هكذا يشمئذ من الظلم. هو يريد أن يقول لا يوجد شيء فطري في الإنسان. من أين جاءت هذه القيم؟ جاءت من المجتمع، هي ليست صدى لدعوة نبي أو لدعوة مصلح اجتماعي أو قائد سياسي، لا لا لا، هي نتاج للمجتمع، ليست نتاجا لشخص واحد قاد المجتمع، وليست محصلة قيم أشخاص مختلفين اتفقوا على هذه القيم، لا، هناك عقل جمعي خارجي ليس هو عقل واحد منهم ولا عقل محصلة عقولهم، عقل العقول إنما هو شيء خارجي يحكم المجموعة. هذه أول قضية. لذلك يقول في هذا الصدد، هو يقول دوركايم كان يظن، لكن هذا ليس صحيح حسب رأي دوركايم، كان يظن أن الدين والزواج والأسرة هي أشياء من الفطرة، ولكن التاريخ يطلعنا على أن ذلك ليس حقيقة. يقول هذا ليس حقيقة، الدين والفطرة، هذه ليس الدين ليس من الفطرة، القيم ليست من الفطرة، إنما هي من عقل الجماعة. ما هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها؟ يريد أن يقول بأن العقل الجمعي نتاج الإنسان وأنه يتغير، فما تراه اليوم عيبا قد يصبح غدا فضيلة. لماذا؟ لأن هناك تحرك في العقل الجمعي، كما أن القطيع تارة يسير يمينا وتارة يسير شمالا والكل يمشي. أيضا القيم متطورة غير ثابتة، فالظلم اليوم قد يكون فضيلة. لماذا؟ لأن العقل الجمعي يوحي بهذا، مرة أخرى يصبح رذيلة. يريد أن يقول أنه لا يوجد ثبات للقيم، لا يوجد ثبات للمبادئ. لماذا؟ لأنها من إنتاج العقل الجمعي للمجتمع، وهذا العقل المجتمعي كان دائم التغير، لا يثبت على حال، لا يثبت على حال. إن هذا الفكر الشرير إنما يراد منه تدمير القيم والأخلاق المجتمعية. عندما تطالب أنت في مجتمع ما بقيم سابقة يقال عنك أنك متخلف، لا تسير مع الركب، مثلك مثل قطيع الغنم وأنت تسير وحدك، القطيع يمشي هكذا، أنت مصر على أن تمشي بالاتجاه الذي كان يمشي فيه القطيع قبل نصف ساعة، أنت شاذ عن القطيع. أنت ما زلت تقول بأن العفة فضيلة؟ صحيح، هذا كان في يوم من الأيام العفة كانت فضيلة، لكن الآن العفة حسب الإمام فرويد هي إيش؟ هي مرض من الأمراض، هي عقد نفسية. فلذلك لا يصلح أن تبقى قيم المجتمع كما هي في السابق. طيب العفة هذه من الله؟ لا لا، لا يوجد من الله، العفة هي من فطرة الإنسان. لا لا، لا يوجد من فطرة الإنسان، العفة كانت نتاجا لعقل جمعي، وهذا العقل الجمعي تغير اليوم، فما كان بالأمس فضيلة أصبح اليوم رذيلة، وقد يصبح في الغد قد تتغير قيم المجتمع ليعود مرة أخرى، لتعود العفة حالة من حالات الفضيلة. لكن المهم أن تعيش في إطار مجتمعك وأن تنساق مع هذا المجتمع وأن لا تقف في اتجاهه حتى لا تخرج عن القطيع. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لا تكن غنمة قاصية، كن مع المجموع. طبعا هذا يتعارض مع كثير من المثل والقيم الإسلامية. أولا نحن نؤمن بأن القيم منها ما هو فطري ومنها ما هو من الله عز وجل أعلمنا به الله عز وجل، ومنها ما هو فطري وجاء القرآن لتأكيده وترسيخه، وجاءت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد عليه وتحرسه. نؤمن أن هذه القيم غير قابلة للتبدل، لا يمكن أن يكون العفة في يوم من الأيام فضيلة وفي أخرى رذيلة، هذه القيم غير قابلة. المشكلة التي واجهها الفكر الغربي على يد دوركايم وأمثاله أنهم جعلوا الإنسان إنما يعيش في عصر تبدل القيم، هم ينادون بتنشئة المواطن الصالح. القيم عندهم ترتبط في المجتمع، فمثلا قتل المتظاهرين عندما تكون في أمريكا هذه رذيلة، أن تقتل متظاهرا، لكن أن يكون هذا الجندي الأمريكي في بلد بعيدة خارج الوطن ليس عندك مشكلة. أن يموت إنسان من الجوع في أمريكا هذا عيب كبير. أن تحاصر إنسانا في بيته فتمنعه من الطعام والشراب والكهرباء هذا لا يليق. الجميع يقر بهذا لأن المواطن الصالح لا يمكن أن يسمح بهذا، لكن أن يحاصر شعب مثل شعب غزة هذا ما في حاجة، هذا ليس عيبا. لماذا؟ لأنه خارج الوطن. الفرق بين الإسلام وبين هذه المثل الغربية أن الإسلام ينشئ الإنسان الصالح، ليس المواطن الصالح، ينشئ الإنسان الصالح. قيمه هذه ليست قيم داخل المجتمع المسلم فقط، عندما يطالبك الله بالصدق أو بالرحمة أو لا يطالبك بها فقط في المجتمع المسلم، مطلوب منك أن تكون فيك هذه المثل والقيم سواء كنت في وطنك أم في وطن آخر. بينما المجتمعات الغربية تنشئ الإنسان وفق مبدأ المواطن الصالح، لذلك عندما يكون في مجتمعه ما شاء الله تبارك الله إنسان كل رحمة وكل إنسانية، حتى القطة لا يجوز له أن يقتلها، المجتمع يحرم عليه، وهو إذا رأى إنسانا يصيد قطة ببارودته يستنكر هذا الفعل، كيف تفعل هذا؟ إنها عقلية المواطن الصالح. لكن هو نفسه عندما يخرج ليشارك في جيشه خارج وطنه بدل أن يصيد القطة التي يمنع في بلاده صيدها، هنا يصيد البشر ولا يتحرك ضميره. لماذا؟ لأن عقلية هذا المجتمع إنما تبني المواطن الصالح وليس الإنسان الصالح. إذن نستطيع القول بأن ما أتى به داروين وفرويد ودوركايم وغيرهم إنما هو يصب في منحى واحد، أن هذا الإنسان ما هو إلا حيوان. لماذا أيها الإنسان تميز نفسك عن غيرك من الحيوانات؟ لماذا تعتقد أنك أفضل بكثير؟ ما أنت إلا تطور حيواني، فبالتالي ما تنادي به من قيم من إله من نبوات إنما هي من صنعك. لذلك قال بعض مفكريهم قالوا الله هو من صنع الإنسان وليس الإنسان من صنع الله، الله هو صناعة إنسانية، الإنسان هو الذي خلق الله وليس الله هو الذي خلق الإنسان. فكرة الألوهية الإنسان هو الذي أنشأها، عياذا بالله تبارك وتعالى من مثل هذا. آخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين.